أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقيت لنا ثلاث مسائل من كتاب من باب السهو في الصلاة، وننتهي بها بعد ذلك من أحكام السهو والخلل وما شابه ذلك، ونقف في كتاب صلاة المسافر إن شاء الله. خب، هذه المسائل أيضا لا يوجد فيها صعوبة إن شاء الله، ننتهي منها بسرعة. مسألة 881، سجود السهو سجدتان متواليتان. هنا يريد أن يبين كيفية سجود السهو، يقول سجدتان متواليتان يعني واحدة بعد الأخرى بدون فاصل طويل، متواليتان مأخوذة من الموالاة، وعلى الشيء يعني تابعه متتابعتان. وتجب فيه في سجود السهو نية القربة. تارة يقال سجود السهو، والبعض يقول سجدتا السهو، نفس الشيء، المراد واحد. إذا لاحظنا السجود لما هو عنوان عام يشمل السجدتين، يعني قد يعبر سجدة السهو وقد يعبر سجود السهو، ما يضر. سجود السهو سجدتان متواليتان، وتجب في سجود السهو نية القربة. أما لو سجدت رياء ما يكفي هذا، ولا يجب أو سجدت لتعلم شخصا كيفية سجود السهو ثم التفت إلى أنك كان عليك في الواقع سجود السهو أيضا، هذا ما يكفي أنه لم تحصل فيه نية القربة. لا بد من أن تقصد بهذا السجود أن تتقرب إلى الله تعالى. ولا يجب فيه تكبير قد له، يعني الله أكبر. والأحوط، وإن كان البعض ذكر أنه الأحوط أن تكبر خله، والأحوط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. خب، لو أراد أن يحتاط ويكبر لابتداء سجود السهو، يعني الله اكبر ليبدا سجود السهو. لا، مو يحرم لي صلاتين شيخ، انت تحرم كتكبيره الاحرام، تكبيره لافتتاح سجود السهو. التفت؟ الله اكبر وتبدا، يعني تقصد به الشروع في سجود السهو يعني. خب، والاحوط وضع الجبهه على ما يصح السجود عليه. تقدم ما يصح السجود عليه، الارض ما انبتته غير الماكول والملبوس، مو كذي؟ والأحوط الأولى احتياط استحبابي وضع سائر المساجد أيضا. بالنسبة إلى وضع خصوص الجبهة احتياط وجوبي، والأحوط فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. ثم قال والأحوط الأولى وضع سائر المساجد، لا أن تسجد ويديك مرفوعتان، وإن كان لو سجدت ويديك مرفوعتان صحيح، لو مو صحيح يصير صحيح. ليش؟ لأنه يقول والأحوط الأولى احتياط استحبابي، إذن وضع اليدين، وضع الركبتين، وضع الإبهامين. المراد أن يتحقق مسمى السجود خارجا. التفت، عرفا يقال أنت ساجد حتى لو كانت يدك هذه اليمنى مثلا مرفوعة. هنا في مثالنا هذا في الكلام عن سجود السهو، حتى لو كان أحد الأعضاء السبعة مرفوع، هذا في الصلاة العادية ما يصير سجود صحيح، لكن في خصوص سجود السهو لا يضر، بل هو احتياط استحبابي وضع المساجد. والأحوط الأولى وضع سائر المساجد أيضا، والأحوط الأولى مراعاة جميع ما يعتبر في سجود السهو، عفوا في سجود الصلاة، من الطهارة والاستقبال. إذن حتى الطهارة ما تضر، يعني الآن أنت بعد أن سلمت أحدث، هل يجب أن تتوضأ؟ لا، لا يجب، يجوز لك أن تأتي بسجود السهو بدون طهارة، بدون استقبال للقبلة. وقد مر أن الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط لا بد فيها من الطهارة والاستقبال، أما سجود السهو فلا. إذا نفرق عندنا ثلاثة أمور قلنا، قد تأتي بصلاة احتياط، قد تأتي بأجزاء منسية، قد تأتي بسجود سهوين، ثلاثة أمور. بالنسبة إلى الأمرين الأولين اللي هو صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية، تقدم ولا بد فيها من ماذا؟ من الطهارة والاستقبال. أما في سجود السهو لا يشترط فيه القبلة، هنا تصلي إلى هذه الجهة لا يشترط التهجير إلى هذه الجهة، لا يشترط، وإن كان احتياط استحبابي مراعاته. خب يقول: ومراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك، حتى الستر. هناك الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط قلنا لابد من الستر، هنا لا يشترط الستر. والأحوط استحبابا الإتيان بالذكر في كل واحد منهما. هل يجب الإتيان بالذكر أم لا؟ تسجد سجدتين وترفع رأسك بدون أن تذكر. يقول: الأحوط استحبابا الإتيان بالذكر. جملة من الفقهاء يفتون بوجوب الإتيان بالذكر أو يحتاطون وجوبيا كما أتذكر في الخوء احتياط وجوبي أو فتوى ما أتذكر. على كل حال لا، أصل الإتيان بذكرين عند السيد السستاني. الآن أنت وضعت، أنت سجدت سجدتين، مو يجب عليك أن تذكر فيهما ذكرين أو تسكت؟ يجوز لك أن تسكت. خب الأفضل أن تذكر، أن تأتي بذكرين، لكن يجوز لك أن لا تأتي بذكر أصلا على فكرة السيد السستاني. تسجد سجدة ثم ترفع رأسك، ثم تسجد سجدة ثانية ثم ترفع رأسك. كتبتون المسألة. السيد الخوئي وجملة من الفقهاء إما احتاطوا وجوبا أو أفتوا بوجوب، ربما البعض أفتى أيضا من الاستحباب، أنا لا يحضرني الآن رأيهم. والأحوط استحبابا الإتيان بالذكر في كل واحد منهما، يعني في السجدة الأولى وفي السجدة الثانية. خب هل للذكر كيفية مخصوصة؟ يقول: لا، ما إلى كيفية مخصوصة، تستطيع أن تأتي بأي ذكرين، حتى تقدر تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده. وإن كان الأفضل والأولى أن تأتي بالذكر الذي أتى به بعد ذلك. قال: والأولى في صورته، يعني الأفضل في صورته، أن تقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
شيخنا رجح يعني لوجود روايات مثلا
شنو؟
ذكر هذا
هذا الذكر، هذا الذكر منصوص، وإن كان هناك ذكر آخر أيضا منصوص ذهب إليه بعض الفقهاء.
يذهب عن ذكر يعني.
نعم.
عليه
يعني. في ذكر آخر، في يوجد ذكر آخر، لكن السيد الخوئي يحتاط بهذا الذكر. ذاك الذكر يستشكل فيه كأنما، أو سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات أيضا يستشكل فيه. السيد الإمام أيضا نفس الرأي، هذا ما أتذكر يعني، أنا يعني جاي أعطيك من الذاكرة الخبرات، أعتمد تمام الأسماء على ما أنقله. خب. لكن هذا كان مرتكز في ذهني يعني سابقا. خب. ويجب فيه التشهد. الذكر الآخر كأنما بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد كذي، أوصل كذيها اللهم صل على محمد. رأيت بعض الفقهاء يذكرونه كيفية ثانية في السجود، لكن بعض الفقهاء القدماء بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا السجدة الأولى والثانية. ثم ويجب فيه التشهد، التشهد واجب بعد أن سجدت تتشهد. التشهد يقول واجب بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ثم التسليم، تشهد وتسلم. خب. والأحوط لزوما اختيار التشهد المتعارف دون الطويل،
يعني
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بدون أن تقول بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله. يوجد تشهد مذكور طويل فيه جملة من الاستحبابات، يقول اختار التشهد المتعارف. بل بعض الفقهاء يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا أفضل. تفهمون؟ هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ما فيه وحده لا شريك له.
يعني
السيد السستاني اختيار التشهد المتعارف قد يومي، التعبير مبهم، بس قد يومي إلى التشهد المتعارف في الصلاة. وإن كان تعبيره دون الطويل يعني ما نصرح أكثر. هو بعض الفقهاء يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البعض يقول لا يكفي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم تسلم السلام عليكم ورحمة الله. خب دول الذي يحتوي على المستحبات، مو أنا الذي أستظهره من تعبير المتعارف، التعبير بالمتعارف قد يشير الى التشهد المتعارف في الصلاه، يعني هذا الذي يعني تبادر الى ذهني اول الامر. لذلك ما راجعت فتاوى اخرى للسيد ربما تكون اوضح، حسب الظاهر انه هكذا، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خب، اذا شك في موجبه لم يلتفت، اذا شك في موجب سجود السهو لم يلتفت، يعني شك انه اتى بما يوجب سجود السهو ام لا، لا يلتفت لا يهتم. واذا شك في عدد الموجب بنى على الاقل، شك في انه هو جزما اتى بما يوجب سجود السهو لكن شك في انه اتى به مرتين او ثلاث مرات يبني على المرتين. واذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه، جزما وجب عليه سجود سهو وشك في انه اتى به ام لم يأتي به، هنا لابد من الاتيان به. ليش لابد من الاتيان به؟ اكثر من مره تقدمت النكته بينا السبب. في الصلاة جزما وجب عليه سجود السهو وهو في الصلاة، يعني وهو في الصلاة مثلا نفي تشهدا مثلا او اتى بما يوجب سجود السهو من اي نوع كان، كلام ساهيا او غيره، بعد ان انتهى من الصلاة الان وهو جالس معنا شك في انه اتى بسجود السهو ام لم يأتي به. ما نفصل هنا بين المحل، جزم يقين بماذا؟ باشتغال الذمة، علم بموجب سجود السهو وشك في افراغ الذمة، لا بد من افراغ الذمة هنا، لا بد من الاتيان بسجود السهو. وان كان شكه، يقول اذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه اتى به، وان كان شكه بعد فوات المبادرة على الاحواض، يعني حتى لو بعد ساعة او ساعتين صار هذا الشك لديه، او بعد يوم او يومين اصلا. واذا اعتقد تحقق الموجب وبعد السلام شك فيه لم يلتفت. نعم، واذا اعتقد وهو في الصلاة انه يجب عليه سجود السهو ثم حصل له شك في انه اصلا يجب عليه او هو كان مشتبه في ذاك الاعتقاد لم يلتفت فلا يجب عليه سجود السهو. كما انه اذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به اتى به على ما مر. خب، يعني في اول في اثناء الصلاه شك في انه اتى بما يوجب سجود السهو ام لا، هذه عكس الحاله السابقه. الحاله السابقه قلنا وهو في الصلاه كان متيقنا من ان عليه سجود سهو، بعد الصلاه شك، قال اساسا انا كان اعتقادي في محله او لا، ربما أنا ما عندي أصلا سجود السهو وكنت أنا مشتبه في ذات الاعتقاد، قلنا لا يجب عليه سجود السهو. المرة بالعكس وهو في الصلاة كان شنه، كان شاكا في أنه يجب عليه سجود السهو أم لا، بعد أن انتهى من صلاة تيقن أنه كان قد تكلم ساهيا مثلا فأتى بما يجب سجود السهو، هنا جزما يجب عليه سجود السهو. يقول كما أنه إذا شك في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به على ما مر. إذا عندنا حالتين، مجنتم بين الحالتين معكوستين. الحالة الأولى في أثناء الصلاة يكون متيقن بوجوب سجود السهو عليه، بعد الصلاة يشك، يقول يشك في أن علمه كان في محله أم لا، فالشك هنا يسري الى شنه، الى يقينه السابق، يتزلزل يقينه السابق، يقول له سير السيستاني لا يجب عليك سجود السهو، المرجع هو الشك الحالي. المرة بالعكس الان، الحالة الثانية بالعكس، في اثناء الصلاة كان شاكا لا يدري عليه سجود السهو ام لا، قلنا لا يجب عليه سجود السهو مو، لكن بعد ان انتهى من صلاة تيقن انه كان قد تكلم ساهيا وهو في الصلاة مثلا، يقول له سير الثاني يجب عليك سجود السهو. ليش؟ لأن المرجع هو علمك الحالي، كما أنه في الحالة السابقة في المورد السابق في المثال السابق قلنا المرجع هو شكك الحالي فلا يجب عليك، الآن هنا نقول المرجع هو علمك الحالي فيجب عليك. نزين المثالين أو أوضح أكثر، واضح؟ قول واضح أو مو واضح على أساس أمشي. إذا واحد مو واضح إلا أوضحها. خب، مو اذا تسكتون انا ما ادري انتم واضح لكم او مو واضح، اشرت لكم مرارا وتكرارا. واذا شك في انه سجد سجدة او سجدتين بما على الاقل، وهو في سجود السهو شك انه سجد سجدة او سجدتين، قال بنا على الاقل الا اذا دخل في التشهد فانه يبني على انه اتى بالسجدتين معا. واذا شك انه اتى بسجدتين او ثلاث، هو اتى اما بسجدتين او ثلاث سجدات، خب سجدتين سهو فيها كم سجدة؟ سجدتين بعد، لم يعتني به فيبني على الاثنتين، يعني سواء اشك قبل دخوله في التشهد ام شك بعد دخوله في التشهد، شك انه اتى بسجدتين او بثلاث سجدات يبني على انه اتى بسجدتين بلا فرق بين ان يكون في اثناء التشهد او قبل التشهد. واذا علم انه اتى بثلاث اعاد سجدتي السهو على الاحوط، لو علم انه اتى ثلاث سجودات وسجود السهو فيه كم سجود؟ سجدتين. خب هو اتى بثلاث سجدات، يقول له اعد السجود من البدايه، ارفع يدك عما اتيت به واتي به من جديد. اعاد سجدتي السهو على الاحوط. خب ولو نسي سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل تحقق الفصل الطويل تداركها، وإلا أتى بسجدتي السهو من جديد. التفت سجد سجدة واحدة وتشهد وسلم، بعد أن سلم التفت، نقول له ارجع واسجد السجدة الثانية وتشهد وسلم. أما إذا التفت بعد ساعة نقول له شنو؟ نقول له أعد سجدتي السهو من الأساس. صار واضح؟ وإذا ولو نسي سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل تحقق الفصل الطويل تداركها، قبل لا يصير فاصل طويل، فاصل زماني طويل، وإلا أتى بسجدتي السهو، يعني وإلا إذا تحقق الفاصل الطويل أتى بسجدتي السهو من جديد. إيه بعد سيد سيسه بلا إشكال. تشترك النافلة مع الفريضة. الآن مسألة لا علاقة لها بسجود السهو، هذه المسألة لا علاقة لها بسجود السهو، لها علاقة بالصلاة الفريضة والنافلة. ما هو الفارق بين الفريضة والنافلة؟ توجد نقاط اشتراك وتوجد نقاط افتراق. ما هي نقاط الاشتراك وما هي نقاط الافتراق؟ واضح؟ يشير هنا الى جملة منها، بالمناسبة قبل فترة صدر العدد 33 من مجلد فقه اهل البيت، وفيها رسالة لاحد العلماء القدماء، شايفين مجلد فقه اهل البيت العدد 33 صدر، وفيه رسالة لاحد العلماء يذكر فيها الفوارق بين صلاة الفريضة والنافلة ووصلها إلى المئات. على كل حال النقاط الاشتراك بين الفريضة والنافلة، وإن كان جملة منها لا يرجع إلى محصل، على كل حال تشترك النافلة مع الفريضة في أنه يذكر هنا أربع نقاط اشتراك بين الفريضة والنافلة، تشترك النافلة والفريضة في هذه الأمور وتفترق عنها في أربعة أمور أيضا. نذكر الأربعة أمور الأولى التي تشتركان فيها، تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في جزء منها في المحل لازم الإتيان به، وأنت في المحل شككت في أنك سجدت السجدة الثانية أم لا، لم تدخل في التشهد، سواء كنت في فريضة أو في نافلة تأتي بالسجدة الثانية. واضح؟ إذا هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به. خب هاي تقدر تعتبر النقطة الأولى والثانية نقطة واحدة أو تعتبرهم نقطتين، لا يفرق. أنه إذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به، بعد الدخول في التشهد شككت في أنك سجدت سجدتين أو سجدة واحدة لا تعتني في الفريضة، مو في النافلة أيضا لا تعتني. وفي أن نقصان الركن مبطل لها ايضا تشتركان، اذا نقص ركنون في صلاة الفريضة تبطل صلاة الفريضة، مو كذي؟ اذا نقص في صلاة النافلة ايضا تبطل. وفي أنه إذا نسي جزءان لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده. أنت نسيت الإتيان بالسجدة الثانية، أتيت بسجدة واحدة ونسيت السجدة الثانية ولم تذكر إلا وأنت مثلا في التشهد، يجب الإتيان به أو لا يجب؟ قبل الدخول في الركوع قلنا دائما يجب الإتيان بالجزء المنسي. في ذهنكم الفارق بين الجزء المنسي والجزء المشكوك الإتيان به، ملتفتين؟ أنا كررت لكم ربما 4-5-6 مرات كررت أنه يوجد فارق جوهري. أنت نسيت السجدة الثانية لا بد لك من التدارك ما لم تدخل في ركن. أما إذا تشك في أنك أتيت بالسجدة الثانية أم لا، لا يجب التدارك. الفارق هناك أنت متيقن أنك نسيت، هناك تشك أنك نسيت أم لم تنسى، تشك في الإتيان وعدم الإتيان. خب، وفي أنه إذا نسي جزءا لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده، يعني قبل أن تدخل في الركوع تذكرت أنك لم تأتي في الركعة الأولى أتيت بسجدة واحدة لم تأتي بالسجدة الثانية، قبل أن تدخل في ركوع الركعة الثانية لا بد لك من الرجوع والتدارك، مو كذي؟ خب، هذا تشترك فيه الفريضة والنافلة، هذه الأمور الأربعة. لكن الآن يذكر الأمور التي تفترقان فيها، وتفترق النافلة عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل والأكثر كما تقدم. في الفريضة ما هو الحكم؟ الفريضة مو دائما البناء على الأكثر، الفريضة يختلف الحكم، إذا كانت ثنائية تبطل الصلاة، إذا كانت ثلاثية تبطل الصلاة، إذا كان رباعية ففيه تفصيل بين الركعتين الأولتين فتبطل الصلاة، بين غير الركعتين الأولتين فلا تبطل الصلاة، ويمكن التصحيح في صور ولا يمكن التصحيح في صور، على التفصيل المتقدم. في النافلة لا تحتاج إلى شنه؟ إلى هذه المسائل. في النافلة يقول لك ماذا؟ من الأساس أنت يمكنك البناء على الأقل كما يمكنك البناء على الأكثر، إلا إذا كان البناء على الأكثر مفسدا فلا. كما تقدم، هذه هي النقطة الأولى التي يفترقان فيها. النقطة الثانية، وأنه لا سجود للسهو فيها. في النافلة لا يوجد سجود للسهو، حتى وإن نسيت التشهد مثلا، سلم قبل أن تتشهد في النافلة ولم تتذكر إلا بعد ساعة، لا يمكنك التدارك، يجب سجود السهو؟ لا يجب. في الفريضة يجب سجود السهو، مو كذي؟ لنقصان التشهد. ألم نقل سابقا أنه يجب سجود السهو لنقصان التشهد؟ هذا في الصفحة السابقة، هذه في أول السطر الثاني، ولنسيان التشهد بعد. في النافلة لا يجب. هاي المورد الثاني، وأنه لا قضاء للجزء المنسي فيها إذا كان يقضى في الفريضة، مثل السجود، السجدة الواحدة في الفريضة تقضى أو لا تقضى؟ على خوف لا، السجدة فتوى كأنه لوحدها. لا ذاك في سجود السهو لحظة سجودتهم يا شيخنا، بالنسبة لسجود السهو. خب، السجدة يقول وجب قضاؤها، فتوى أنه يجب القضاء، احتياط وجوبي. خب، ذاك احتياط وجوبي في سجود السهو. إذن يجب قضاء السجدة في الصلاة الفريضة، مو في صلاة النافلة يجب القضاء؟ يقول لا، لا يجب القضاء. خب، هذا هو المورد الثالث، وأنه لا قضاء للجزء المنسي في النافلة حتى وإذا كان يقضى في الفريضة. في الفريضة يقضى، لكن في النافلة لا يقضى، هذه السجدة لا تقضى. خب، وأن زيادة الركن سهوا غير قادحة. إذا شخص زاد منقصها، لا تخلطون نقصان الركن يبطل الصلاة النافلة أيضا، تقدم سابقا. ارجعوا في السطر الثالث في المسألة، نقصان الركن مبطل لها، مو مبطل للفريضة وللنافلة. أما زيادة الركن فهي مبطلة للفريضة لكن في النافلة لا تبطل. الفارق واضح؟ خب، ومن هنا الآن بيجينا من مسألة شوي بتشكل عليكم شوي، ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا. توجهتون؟ يعني انت سجلت سجده واحده في الركعه الاولى في النافله، شوفوا في صلاه النافله في الركعه الاولى سجلت سجده واحده، جيد؟ ثم وقفت قرات الفاتحه والسوره وقنت وركعت، خب ركعت ثم التفت الى انك لن تسجد السجده الثانيه في الركعه السابقه. لو كانت صلاه فريضه بلا اشكال لا يجب عليك الرجوع والاتيان بالسجده المنسيه، مو بل تخبأ بعد الصلاه. خب في الفريضه في النافله، في النافله زياره الركن لا تبطل هنا الزياره السهويه، يجب عليك الرجوع يقول السيد السيستاني والاتيان بالجزء المنسي. ليش في النهايه انت لا انت كان ينبغي لك ان تاتي اولا بالسجده الثانيه ثم تاتي بالاجزاء، فكان هذه الزياره زياره سهويه، كان ينبغي لك ان لا تدخل في الركن، فانت سهوت ودخلت في الركن قبل ان تاتي بالافعال التي بعده التي قبله من هذه الجهه. يقول ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي اذا ذكره بعد الدخول في ركن ايضا. واضح المساله؟ خب هنا الى هنا واضح، انا الحين بثير لكم اشكال سهل دفعه، لكن على اساس لا بعدين يتبادر الى ذهنكم وتشوفوا المساله مشكله. خب في الفارق الاخير في نقاط الاشتراك قال وفي انه اخر نقطه اشتراك، وفي انه اذا نسي جزءا لازم تداركه مع الالتفات اليه قبل الدخول في ركن بعده. التفتون؟ تشترك الفريضه مع النافله في هذا الامر. هل يوجد تنافي بين المساله هناك والمساله هنا ام لا؟ شلون يعني قبل الالتفات؟ ما نتوجه
مع الالتفات اذا التفت في هذا الشيء.
انتم ملتفتين للنقطتين اللي اشير اليهم؟ اقول في السطر الرابع في هذه المساله السطر الثالث قال إذا نسي، في السطر الثالث إذا نسي جزءا لزم تداركه مع الالتفات إليه قبل الدخول في ركن بعده. في آخر المسألة قال ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن أيضا. هل يوجد تنافي بين الفرعين لو لا؟ أنا أقول لا يوجد تنافي، بس قد يتبادر إلى ذهن الأخ أحد الإخوة مثلا وجود تنافي. هنا يريد أن يقول أنه إذا كان التذكر، شوفوا إذا كان التذكر قبل الدخول في ركنين فإنه في الفريضة يجب التدارك وفي النافلة أيضا يجب التدارك، أما إذا كان التذكر بعد الدخول في ركنين ففي الفريضة لا يجب التدارك وفي النافلة يجب التدارك. صار واضح؟ خوف المقصد الحادي عشر صلاة المسافر. ما ذكر استحباب الأذان والإقامة؟ هذا هنا أولا لا ليس بصدد البيان من كل جهة، وقد تقدم في فصل الأذان والإقامة الإشارة إلى أنه في النافلة، فبعد ما يشير هنا إلى كل الحيثيات، مو بس هذه شيخ، حتى قراءة السورة إذا تريد تفصل، حتى قراءة السورة في الفريضة في النافلة من الأساس لا يجب قراءة أي سورة إلا في النوافل التي فيها خصوصية مثل نافلة الغفيلة، صلاة الغفيلة لا بد من الإتيان بالآية وذنون مثلا. واضح؟ في صلوات مخصوصة لها كيفيات مخصوصة، هذه لا بد من الإتيان بها على كيفيتها، اما الصلوات النوافل العاديه لا يجب الاتيان بالسوره التي بعد الفاتحه من الاساس مثلا. اذا تريد تعدد كل الفوارق هو هنا يريد ان ياتي بالفوارق التي لها دخاله في صحه الصلاه وعدم صحه الصلاه، يعني هي الفوارق التي يراها هي المهمه، مو صدد حشو الفوارق من كل جهه. والا هذا الاذان والاقامه ربما في ذكر رساله داخل انت من اربع جهات ما ادري كذا، بس في الأذان والإقامة حاطينهم مفصل فيهم جايبينها، لا بأس بالاطلاع على الرسالة وإن كان يعني بعض الذي ذكر فيها مو فارق أساسي يعني، أو التعبير عنه بالفارق محل تأمل. الرسالة التي أشرت أنها نشرت في مجلة فقه أهل البيت. خب المقصد الحادي عشر صلاة المسافر وفيه فصول. الفصل الأول السفر الصلاة الرباعية في إسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط. أولا، خاصة الحكم بالصلاة الرباعية لينفي التقصير عن الصلاة الثنائية والصلاة الثلاثية. ما عندنا احنا صلاة أخرى بعد، إما ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، مو كذي؟ فالصلاة الرباعية مثل الظهر والعصر والعشاء تقصر بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها، مو الركعتين الأولتين. في السفر بشروط، يعني في حال السفر بشروط، وعليه فصلاة الصبح بعد وصلاة المغرب بعد من البديهيات أنها شنو لا قصر فيها، بعد ما تصل ركعة ونصف مثلا أو ركعة واحدة. خب، بشروط، ما هي هذه الشروط؟ يذكرها تباعا. الشرط الأول، قصد قطع المسافة. اتركوا هذا اللي بين هذا، وهي المسافة 8 فراسخ، نأتي إلى هذا الخير بعد ذلك. وهي 8 فراسخ، المسافة 8 فراسخ، امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من 8 ذهابا وإيابا. الذهاب واضح، الإياب يعني الرجوع، ذهابا يعني احنا نقول بعد ذهابا، بعد ما ادري ايش راح اي لحظه بعد، احنا بعد نقول ذهابا بعد، روحه رايح جاي، مو كذي؟ خب، ذهابا او ايابا رجوعا او ملفقه من 8 ذهابا وايابا، يعني 4 ذهاب و4 رجوع، روحك 4 فراسخ ورجوعك 4 فراسخ، يقال قطعت المسافه. هنا مسافه ملفقه مو مسافة امتدادية. شوف، أنت تخرج من هنا تريد أن تسكن في مشهد شهر، خط الطريق، أنت الآن قطعت المسافة 4 فراسخ، قطعت 8 فراسخ، هنا يقال سافر تقصر. ليش؟ لأنك قطعت 8 فراسخ امتدادية، يعني ما عندك قصد للرجوع أنت في خلال هذه الفترة القصيرة، متفقين؟ في الفترة القادمة ما عندك نية للرجوع، هنا يكفي الذهاب، هنا يكفي أن يكون الذهاب كان 8 فراسخ. خب،
احنا ملفقة يعني
ملفقة يعني قسم ذهاب 4 مثلا، حتى الآن سيأتي مزيد وتوضيحا أنه لو كان أقل لو كان أكثر، مثلا كان الذهاب 5 فراسخ والرجوع 3 فراسخ، سيأتي مزيد بيان. حتى الآن أخذوها، أنا ما أريد أذكر المسائل الآتية في هذه المسألة. الإخوة إذا كان الإخوة محضرين بيشوفون أن هذه المسائل تأتي في، شوف في مسألة 98 إذا كان الذهاب 5 فراسخ والإياب 3. وإحنا الآن إذا ذكرنا كل المسائل هنا، مو هذه؟ شنو هو؟
قصد بالله نحن مثلاً الآن في مدينة.
خب، في مدينة.
مثلاً أدير طعم مسافر، لكن أنا أدور في المدينة بس أتحرر، مش هاتف من قصد من الفراسخ.
وأنت داخل المسائل المدينة؟ لا، ما تعد داخل القوم، تفتر داخل القوم.
أنت داخل ما كل ما يتحرر بحيث أني أدير ثمان الفراسخ.
أدري، مو مجرد قطع المسافة وأنت في داخل المحل. عنوان السفر دخيل هنا شيخنا، عنوان السفر نفسه دخيل، مو مجرد تفتر داخل، تطلع برا بيتكم تفتر 80 دورة تقول قطعت المسافة أو حول القرية، لا، بل هناك عناوين كثيرة دخيلة في المسألة. أنا أتصور بعض المسائل ربما لو تكتبوها، لأنه جملة منها تتضح في المسائل الآتية، فاستباقا للوقت يصير. تفضل شيخنا، إذا أكو سؤال تحسون
تمام اليوم من
الآن الآن شيخنا، أنت لو تنتظر نكمل المسألة ونكمل المسائل الثلاث أربع المربوطة بها، إذا عندك أي إشكال لو تخلون عندكم ورقة صغيرة تكتب بس أصل الإشكال، بعدين إذا شفت أنه لم يتم الإجابة على الإشكال توجهه، أتصور تحل لنا واجد مشكلة في إضاعة الوقت. جيد، ورقة صغيرة على أساس لا تقول السؤال يروح عن ذهنك، اكتبها سريعا، ثم إذا ما تم الإجابة عليه نبحث. خب، وهي 8 فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا، كما لو كنت تريد ترجع من مشهد، مو تريد تروح إلى مشهد، تعال تريد تروح إلى طهران مثلا، تعال تريد ترجع من طهران، مثلتين تريد تروح إلى كهف منطقة قريبة من قم، وثالث ترجع من سهر مش دي. خب يقول وهي ثمانية فراسخ امتدارية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من الثمانية ذهابا وإيابا سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه. في قبال بعض من فصل قال هناك من قال أن التفتوا طبعا بالنسبة للمسافة الملفقة تريد أن تذهب الآن إلى منطقة تبعد عن قوم فيأتي طبعا أن المسافة هذه 44 كيلومتر ثمانية فراسخ تصير 44 كيلومتر مثلا تريد تذهب إلى منطقة تبعد 4 فراسخ والرجوع أيضا 4 فراسخ تصير المجموع كم 8 فراسخ مو كذي الذهاب 4 والرجوع 4 صارت مسافة ملفقة يعني 4 ذهابا و 4 إيابا خب أو ملفقة من الثمانية ذهابا وإيابا. خب هنا في هذا المثال بعض الفقهاء قالوا يجب القاصر إذا لم يرجع في يومه وليلته أما إذا عفوا إذا رجع في يومه وليلته أما إذا لم يرجع في يومه وليلته فما لو بقي أكثر من يوم لا يقصر في المسافة الملفقة. فهنا هو يريد أن ينفي ذاك الاحتمال الذي ذكره بعض الفقهاء في رأي شاذ سواء اتصل ذهابه بإيابه أم انفصل عنه بذي ليلة واحدة أو أكثر من ليلة. مثلا ذهبت أنت من قوم إلى مسافة 4 فراسخ وبقيت هناك ليلتين وأتيت بعض الفقهاء قالوا هنا لا تقصر لا في طريق الذهاب ولا في مكان الذي وصلت إليه ولا في طريق رجوعك لا تقصر. السير الثاني يقول تقصر سواء في الذهاب أو في المكان الذي أقمت فيه هاتين الليلتين أو في الرجوع تقصر في كل هذه المسافات إلى أن تصل إلى وطنك. انتبهتم للمسألة؟ خب سواء اتصل ذهابه بإيابه بأن وصل إلى هناك ثم رجع مباشرة أو لا ما اتصل بل انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر من ليلة في الطريق أو في المقصد الذي هو رأس الأربعة واضح ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر وهي إقامة 10 أيام. لو قصد أن يقيم 10 أيام هناك في تلك المنطقة مثلا سافر من النقطة ألف إلى النقطة باء هو يسكن في النقطة ألف في النقطة باء قصد أن يقيم 10 أيام خب تفصله عن النقطة ألف كم 4 فراسخ هنا لا يقصر لا في الذهاب ولا في الإياب. تسعة أيام يقصر في الذهاب وفي المكان وفي الإياب. التفتون للمسألة أو لا؟ التفتوا للمسألة أوضح أكثر أضرب أمثلة أكثر؟ خب إذا واضح بعد لا نقيل. خب يقول ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية سيأتي مثلا المرور بالوطن أو ما شابه ذلك سيأتي إن شاء الله مجموعة من القواطع هي تتعرض لها مفصلين. خب الفرسخ ثلاثة أميال هذا بعمل ما يحتاج هذه المسألة لا تحتاج إلى شرح يريد أن يبين مقدار الفرسخ يقول الفرسخ ثلاثة أميال. خب الميل كم؟ الميل هذا الميل الأمريكي المتعارف في سيارات الشفر مثلا لا يقول والميل 4000 ذراع واضح بذراع اليد. خب يقول وهو من المرفق إلى طرف الأصابع من المرفق إلى طرف الأصابع من الإنسان مستوي الخلقة لأنه تتفاوت شيئا يسيرا من بين الإنسان إلى إنسان الإنسان المعتاد فتكون المسافة 44 كيلو متر تقريبا. هذا هو الرأي المعروف جدا بين الفقهاء أن المسافة 44 كيلو متر تقريبا. خب مستوى الخلقة إذا وصل إلى سن معين بعد ما يكبر حجم الإنسان العادي ما يوصل إيه من توصل إلى 20 سنة تشوفهم واحد بعد يكبر طيب الآن كم عمرك 20
لا
كم الآن قيس إيدك وعقب 20 سنة قيس إيدك شفت تغير وصلت إلى حدك بعد شيخ ما تطول أكثر. خب يمكن تمتن شوي ما عليه بس ما تطول على كل حال وهو من المرفق إلى طرف الأصابع، فتكون المسافة 44 كيلومتر تقريبا. إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام، واضح بعد أنه لم يقطع المسافة. افترض قطع مثلا 40 كيلومتر أو 42 كيلومتر، بقي على التمام. ليش؟ لأنه الشرط أن يقطع مسافة. وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور أو ظن بذلك، يعني قطع مسافة يشك أنها وصلت إلى 44 كيلومتر أو لا لم تصل، يقول أيضا شنه؟ لا يجب عليه القاص، بل يجب عليه التمام، لأنه الأصل فيه أنه لم يقطع المسافة. تثبت المسافة بالعلم. كيف أعرف أني قطعت مسافة؟ أنا الآن مشيت من هنا إلى مثلا من المنطقة ألف إلى المنطقة باء، كيف أعرف أنه بين المنطقتين توجد مسافة شرعية؟ عرف؟ يقول تثبت المسافة بالعلم، بأن أكون قس مثلا بكيلومتر بعد ذلك سيارة مثلا، يوجب العلم هذا للإنسان عادة. وبالبينة الشرعية، شاهدين عادلين يشهدان بأنه من المنطقة الفلانية إلى المنطقة الفلانية توجد مسافة شرعية. هذا وبالشياع، المثبت الثالث الشياع، يشيع أنه من المنطقة الفلانية إلى المنطقة الفلانية توجد مسافة. وبالشياع وما في حكمه مما يفيد الإطمئنان، أي شيء أفادك الإطمئنان، العبرة هنا بالإطمئنان مو بالشياع، قلنا سابقا مرارا وتكرارا، مما يفيد الإطمئنان. المهم إذا حصل لك الإطمئنان بأنك قطعت المسافة تقصر، مثلا من هنا إلى كهر يوجد إطمئنان، شياع مشتهر جدا أنها مسافة أنت ما قستها ولا التفت إلى طرق طريق أنت شخصا، لكن مشهور جدا أنه من هنا إلى هناك، شائع جدا عند الناس أنها مسافة شرعية من قم إلى كهف مثلا. خب، وفي ثبوت المسافة بالعدل، بخبر العدل الواحد إشكال بل مانع. يعني شنه؟ الأحرص وجوبا ثم يترقى يفتي بعدم الكفاية، عدم الاكتفاء بخبر الواحد إلا إذا أوجب الإطمئنان. فإذا أوجب الإطمئنان العبرة مو بخبر الواحد بل بالإطمئنان أو الوثوق الحاصل من خبر الواحد. وفي ثبوت المسافة بخبر الواحد إشكال بل مانع ما لم يوجب الوثوق. هذا مرارا تقدم أن السيد السيستاني لا يرى مزية لخبر الواحد ما لم يوجب شنه؟ وثوقان. أما إذا أوجب الوثوق فالمزية للوثوق لا لخبر الواحد، خلافا للسيد الخوي حيث كان يبني على أن خبر الواحد حجة في الأحكام والموضوعات. فهنا أنا ما راجع فتوى، لكن هنا ينبغي أن يقول شنه؟ خبر الواحد الثقة يكفي، خبر العدل الثقة يكفي، حتى العدالة لا يشترطها هو. خب، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا ووجب التمام. شاهدين قالا هذا 40 كيلومتر لم تقطع مسافة، اثنين قالوا لا قطعت مسافة. خب تعارضتا، هذا دعم هذا وهذا دعم هذا، توفوا رحمة الله عليهم أربعتهم دفناهم. الآن ما عندنا شهادة، ملتسين المسألة، عندنا أربعة شهود، هني شاهدين وهنا شاهدين تصادما، خب يموتون بعد، ماتوا أربعتهم. خب عندنا شهود الآن، ما عندنا شهود، الأصل شنه؟ أنك لم تقطع مسافة، تشك في قطعك للمسافة. يقول وإذا تعارضت البينتان تساقطتا ووجب التمام. ليش وجب التمام؟ لأن الأصل أنك لم تقطع مسافة بعد. ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج. خب بالذات في الزمن القديم تأخذ لك خيط مثلا وتقايس، تنزل تمشي تقول أريد أتأكد أنا قطعت مسافة أو لا، كل حين خيط طوله مترين مثلا أو متر، كل حين تقيس متر مترين ثلاثة. خب يقول هذا يلزم الحرج للإنسان مو كذي؟ إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا حتى إذا لم يلزم منه الحرج لا يجب شنه؟ لا يجب لا لا مو اختبار البينتين شيخنا، اختبار المسافة الواضحة من بديهيات. ما عليه جعفر بعدها، مو معناها انه اختبار البينتين. اختبار البينتين شنو اسوي لهم امتحان؟ صبحا اشوف كيف من الصارخ شيخ، يعني اضربهم اتاكد شلون تريد كيف اتاكد. خب هذا يقول انا قيت طلع 44 كيلو متر، هذا يقول قيت انا طلع 40 كيلو متر، كيف تتاكد انت؟ هو يقول هذا يخبر، هو مشتبه حسب غلط نقص او زار غلط، انا ما يهمني شلون. لا شيخنا لا، مو دائما يجب الحرج. من قال؟ من هذا؟ شوف هذا التمسك بالمثال، قلت دائما التمسك بالمثال يضلل. عفوا عفوا، انا ركبت في السياره ضغطت الزر السياره هي تعد، هذا اختبار او مو اختبار؟ عجبني اختبار او مو اختبار؟ عجبني اختبار او مو اختبار؟ ما لم يوجب الحج ولا يوجب الاختبار اذا لزم منه الحرج. عفوا شيخنا، الاختبار الذي يوجب الحرج هذا الذي بالخيط، اما اذا بالسياره يوجب الحرج؟ قال بل مطلقا، حتى اذا لم يوجب الحرج لا يجب الاختبار. وجدت شيخنا التمسك بالمثال يضلل. خب واذا شك العامي، لو تتأملون قبل لا تشكلون شوية، بس تأمل بسيط بعض الأحيان يرتفع الإشكال. وإذا شك العامي في مقدار المسافة شرعا وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتوى أو الاحتياط. خب التفتوا هسه الآن، الوارد في الروايات هو كم؟ كم الوارد في الروايات؟ 8 فراسخ. أو إذا قطعت المسافة، حتى الآن المكلف يشك أن المسافة هي 44 كيلو، خفي ما عدنا احنا في الأيام الأيمة ما عدنا 44 كيلو متر، عدنا؟ أسألكم عندنا؟ في أيام الأيمة عدنا كيلو متر؟ ما كانوا يتعاملون بهذا المقياس، صحيح؟ خب تشك أنت الآن أن المسافة هي 44 كيلو متر تطلع أو أقل، التفت ياي. هل الشارع يريدك ب 44 كيلو متر شرعا؟ سماحة الشيخ يقول انه شرع على 42. هناك من ذهب الى انها 40 كيلو متر شيخنا، رأيت من ذهب الى انها 40 كيلو، وان كان رأي شاذ في غاية الشذوذ باعتبار تشخيص مقدار الميل. هسه الان ما نبغى ندخل في بعض الحيثيات. هناك من يقول انه 3500 ذراع الميل على ما اتذكر، يعني رجوع اليها قبل عدة سنوات، بس هناك من ذهب الى هذا القول، وان كان مو من المعاصرين لكن هناك من ذهب. فيتغير الحكم، يصير تقريبا 20، اقل من 20، 19 كيلو متر وشوي الذهاب و19 وشوي الرجوع، 19 كيلو متر و500 وكذا يطلع الحساب. على كل حال احنا الان نقول أنت تعرف أنه 8 فراسخ، تشك أنه كم تطلع بعدد الأمتار في هذا الزمن، بعدد الكيلومترات في هذا الزمن، تشك الكيلومتر يصير 1000 متر، مو أنت ما تعرف الآن الفرسخ كم كيلومتر يطلع، فكيف تعمل؟ يقول وإذا شك العامي في مقدار المسافة شرعا، مو خارجا، ها شرعا، ركز شرعا يعني شنو هو؟ في الحكم الشرعي لا تشك في المصلح، انت تعرف روحك انت قطعت الان 40 او 45 كيلو متر، لكن تشك ان الشارع متى يريدك ان تقصر، الشك في المسافه الشرعيه اساسا، مو في انك كم قطعت، تميزون بين الموردين او ما تميزون. انا ادري عن روحي كم مشيت، انا ما اشك انه بين قم وكهك كم كيلو متر، بين النقطه الف والنقطه باء اعرف كم كيلو متر، لكن اشك ان الشارع المقدس يريدني ان اصلي قصرا متى؟ اذا قطعت 40 كيلو متر او اذا قطعت 44 كيلو متر. عرفتون؟ اذا الشك في ما هو الذي يريده الشارع، وجر عليه اما الرجوع الى المجتهد تأمسها والعمل على فتواه او الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام. يقول لك أما أن تقلد فقيها في هذه المسألة وتعمل على فتوى الفقيه، أو ماذا، أو تحتار تجمع بين القصر والتمام. واضح المسألة؟ وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه. وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه، يعني صلى قصرا يكون الرجوع على القصر والتمام. وإذا اقتصر على أحدهما على القصر أو التمام وانكشف مطابقته للواقع أجزأه، يعني أتى بالصلاة قصرا هنا أو أتى بها تماما ثم تبين أنه أساسا وظيفته القصر أو وظيفته التمام، فأتى بما هي الوظيفة بعد أجزأت الصلاة. خب المسألة 887 نقرأها ونختم. إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر، اعتقد أنه قد قطع مسافة يقصر بعد، مو قصر هذا، ثم تبين أنه لم يقطع مسافة أعاد سواء في الوقت أو في خارج الوقت. التفتون؟ أنت قطعت مسافة أقل من المسافة الشرعية، مثلا قطعت 40 كيلو متر فظننت أنك قطعت 44 فقط. التفت، أنت اعتقدت أنك بعبارة أخرى أنت صليت قصرا في مكان يجب عليك أن تصلي فيه ماذا؟ تماما. كانت وظيفتك أن تصلي تماما وأنت صليت ماذا؟ قصرا. يقول تعيد الصلاة سواء تبين لك ذلك في الوقت أو في خارج الوقت. واضح؟ ولو انحكت بأن كانت وظيفتك أن تصلي قصرا وأنت صليت تماما، توجهتون؟ اعتقدت أنك قطعت المسافة، اعتقدت أنك لم تقطع المسافة وأنت في الواقع قد قطعت المسافة. خب في الواقع وظيفتك أن تصلي قصرا لكنك صليت تماما باعتقادك أنك لم تقطع المسافة. هنا يقول تعيد الصلاة إذا كان في الوقت، أما إذا خرج الوقت فلا تعيد الصلاة. الفرق واضح بين الموردين. يقول إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر. ها احنا عفوا في المثال الأول بمعنى إحراز هذه تركناها، ما رجعت شرحتها. خذ أنا قلت لكم خلوها وذكروني بعد غفلت عن الرجوع إليها، الآن أرجع أكمل هذه المسألة وأرجع إليها. إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر، فقصر فظهر عدمه أعاد من غير فرق بين كون التبين في الوقت أو خارجه. وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه. شرحناها بعد، ارجعوا إلى أول الصفحة السابقة. الأول قصد قطع المسافة بمعنى إحراز قطعها ولو من غير إرادة. هذه ما بين الشرطتين أنا تركتها في أول المسألة، كان بناية ترحب بعد الانتهاء من الفقرة. خب يقول بمعنى إحراز قطعها ولو من غير إرادة، قصد قطع المسافة، القصد دخيل. شلون يعني؟ يقولون لو أنك انتظروا وياي دقيقتين ثلاث إن شاء الله ننتهي من المسألة. لو خرجت خلف دابة، عندك فرس هارب، حصان هرب، وأنت تلحق خلفه، أنت لا تقصد قطع مسافة، أنت إذا صرت هنا تأخذه وترجع إلى منزلك. متفقين؟ أنت هل قاصد لقطع المسافة؟ خب قطع فرسخ، فرسخين، ثلاثة، أربعة فراسخ، خمسة فراسخ، ستة فراسخ، نقول لك لا تصلي قصر، صلي تمام. نعم إذا كملت ثمانية فراسخ بحيث كان رجوعك، بحيث كان رجوعك سيبقى سيكون ماذا؟ مسافة شرعية، لأن هنا لو بقي فرسخ ذهاب وسبعة فراسخ إياب ستكون مسافة شرعية في النهاية. على كل حال هنا يريد أن يقول أن نفس قصد القاطع القصد دخيل. الخلاصة لا فرع تأتي التعرض له لو لحق دابة، لكن أصل قصد قطع المسافة دخيل. أما لو قطعت المسافة بدون قاصد فلا يكفي، لابد من ان تكون قاصدا هنا بمعنى احراز قطعها ولو من غير ارادة. ماذا يريد من هذا بين الشرطتين؟ يريد ان يقول لو ان انسانا مغمى عليه حملناه نحن من النقطة الف الى النقطة باء بينهما خمسة فراسخ، خمسة فراسخ ذهاب، خمسة فراسخ اياب، صير عشرة فراسخ بعد بالتفتين بين النقطة ألف والنقطة باء خمسة فراسخ، وخمسة فراسخ للرجوع يصير مسافة شرعية أم لا؟ وهو مغمى عليه حملناه وصلنا إلى النقطة باء، استيقظ من الإغماء وهو في النقطة باء، يجب عليه أن يصلي قصرا أم لا؟ حصل منه قصد قطع المسافة؟ لا ما حصل منه قصد قطع المسافة، فمقتضى العبائر أن يكون شنه؟ يبقى يصلي تمام بعد. ما قصد قطع المسافة، شوفوا قصد قطع المسافة فعل يصدر من المكلف، ما قصد قطع المسافة، بخلاف ما لو كان راكب في السيارة. يقول السيد السيستاني شوفوا ركب في السيارة وكان قاصدا قطع المسافة، ركب في الباص مثلا، غطت عيونه في الباص، نعم وصل إلى المسافة، هنا يقول شنه أو أغمي عليه وهو في السيارة، لكن كان من الأساس قاصدا لقطع المسافة، ركب في السيارة بقصد قطع المسافة فأغمي عليه وهو في السيارة وأفاق بعد قطع المسافة، نقول له هنا شنه؟ هنا تصلي قصرين، بخلاف ما لو حملنا من غير علم مسبق، من غير إرادة مسبقة أصلا. تفتون بين الشرطتين، هذا ما بين الشرطتين يتضح أكثر بمراجعة حاشية السيد السيستاني على العروة، وإلا الحاشية المذكورة هنا فيها إبهام. تفتون للمسألة؟ لا ما موجودة، تقدر ترجع عليها على موقع رافد تحصلها في الإنترنت. على كل حال هناك يقول بمعنى في ثلاثة أسطر ذاكرها، أنا فعلا لا أريد أن أطيل عليكم بشرح تلك الأسطر المذكورة في العروة، واضح؟ هذه ما بين الشرطتين ترجعون لها للعروة يتضح الشرح، إذا مو واضح ما شرحته أشرحه أكثر. واضح المعنى الذي أردته؟ خب يعني القاصد دخيل. خب بعد مسألة 888 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.